العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى بثنا لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى تقريرين من أربيل وكركوك عن المرأة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدها. ومن الكوت نستمع إلى تقرير حول مخاوف من تكرار ما حصل في العام الماضي من فيضانات بسبب تردي نظام المجاري والصرف الصحي في ضوء ما حصل هذه الأيام من فيضانات جراء زخات من المطر. وسلطات البيئة في بغداد ترصد تلوثا للهواء في البلاد تجاوزت النسب المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج شباب النهرين لرويدة.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. الأجهزة الأمنية متهمة بالفساد، ولكن هل يقتصر الفساد عليها فقط؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا مطولا عن الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية في العراق، وأكدت فيه أن الفساد مستشري إلى حد بعيد، وهو ما يؤثر على نفسية الجنود وعلى أداء القوات العسكرية، لا سيما وأنها تواجه حاليا خطرا كبيرا يتمثل بمسلحي داعش الذين تمكنوا من الاستيلاء على مناطق واسعة من العراق. يوجه التقرير الاتهام إلى قادة المؤسسة العسكرية والضباط، ويشير إلى ضياع الملايين إن لم يكن المليارات من الدولارات على تدريب هذه القوات العراقية وتجهيزها، سواء من الأموال الأمريكية أم العراقية. الصحيفة أشارت إلى أن بعض الأسلحة التي من المفترض أن يستخدمها الجيش تنتهي إلى السوق السوداء، كما ذكرت أن أغلب قادة الجيش يتمتعون بحماية سياسية تمنع مساءلتهم ومحاسبتهم عندما توجه إليهم اتهامات بالفساد. أشارت الصحيفة أيضا إلى وجود أسماء وهمية لجنود لا يلتحقون بوحداتهم، وهناك أيضا جنود يمتنعون عن الالتحاق مقابل تقاسم رواتبهم مع قادتهم العسكريين. وعززت الصحيفة تقريرها بتصريحات لعدد من النواب ولمسؤولين عراقيين وأمريكيين. ولتسليط الضوء على مدى استشراء الفساد في المؤسسات الأمنية العراقية، وجهت إذاعة العراق الحر أسئلتها إلى عدد من المعنيين في مجلس النواب وإلى مراقبين سياسيين وعسكريين. نبدأ أولا بعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ماجد الغراوي، الذي أقر بوجود الفساد في المؤسسة العسكرية وأدانه بشدة، قائلا إن الجنود لا يمكنهم مواجهة مخاطر أمنية، وهم يعرفون أن قادتهم يستغلون مناصبهم ويمارسون الفساد. الغراوي قال أيضا إن لجنته رفعت توصيات إلى رئاسة مجلس النواب بشأن بعض القضايا لغرض اتخاذ إجراءات بشأنها.
طبعا هو التأثير واضح من خلال أداء القطاعات العسكرية أثناء المواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي، وهذا ما لاحظناه أثناء سقوط محافظة صنعاء، وللأسف وأيضا التدهور الأمني الواسع في محافظة صلاح الدين وديالة والأنبار في الفترات السابقة، وهذا دليل على عدم متابعة القادة الميدانيين اللي هم في مناصب عليا لقطاعاتهم العسكرية، وأيضا طبيعة السلاح اللي جاي يقاتل به القطاعات العسكرية اللي هو ما يتلائم مع حجم سلاح داعش من ناحية التأثير المادي في الميدان. فهذا دليل واضح على الفساد المتفشي في المؤسسة الأمنية من خلال ضيع المناصب. أكو كانت لجنة هي لجنة انتقاء الآمرين والقادة أيضا للأسف اللي هم حاليا خارج الخدمة حاله على التقاعد من قبل رئيس الوزراء السابق، وأيضا بعض العناصر الفاسدة اللي كان لعلها بالمؤسسات الاستخباراتية اللي أيضا كان أكو خلل بعملها من خلال التلكف في إيصال المعلومات عن تنظيم داعش وعن مصادر هذه المعلومات وتمويلها، فهذا كل ملف الشوبة، شبهات الفساد وغيرها. فانعكس هذا التأثير من ناحية المعنويات على القطاعات العسكرية، من يشوف المقاتلين أنه يشوف القائد أو الآمر مالته هو جاي لغرض شخصي حتى يستفاد ويحصل ويكاسب خلال فترة خدمته في المؤسسة.
طيب ماذا لديكم أنتم كلجنة أمن ودفاع بهذا الموضوع؟ عملية تقويم، رفع توصيات؟
لجنة الأمن والدفاع قدمت بعض التوصيات إلى رئاسة مجلس النواب، من ضمنها إحالة بعض الضباط على التقاعد ومحاسبتهم ونقل بعض الضباط. قامت لجنة الأمن والدفاع بمخاطبة وزارة الدفاع الداخلية بتزويدها باحتياجاتها من أجل رفتها في الموازنة العامة الاتحادية. الأمن والدفاع أيضا مطالباتها المستمرة بالتغيير القادة الفاسدين والذين ثبت عدم كفاءتهم في المعركة.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ماجد الغراوي في حديث لإذاعة العراق الحر. عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب أردلان نور الدين قال إن لجنته لم تتلقى شكاوى عن ممارسة فساد داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وأكد أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ أي موقف أو إجراء دون وجود مثل هذه الشكاوى. نور الدين قال أيضا إن لجنته تتابع الأمور رغم ذلك، وأكد أنه عندما تتمكن اللجنة من إماطة اللثام عن حقائق واضحة فستعلنها على الملأ حسب قوله.
فيما يتعلق بلجنة النزاهة، نحن لم يصل أي شيء أو أي شكاوى حتى الآن فيما يتعلق بحادثة الموصل أو سقوط الموصل، وفيما يتعلق بخروقات من جانب وزارة الدفاع، خروقات يعني فساد من جانب وزارتي الدفاع والداخلية. لكن نحن في تحقيق مستمر، ومن المصادر المختلفة تأتينا في بعض الأحيان معلومات عن وقوع حوادث فساد في وزارة الدفاع والداخلية لكن ليست مؤكدة، لذا نحن في طور التحقيق في بعض هذه الأدلة التي وصلت إلينا، وإن شاء الله سنصل إلى الحقيقة عن قريب عاجل.
دكتور، يعني أنتم ستكون ساعين أم تنتظرون الضوء الأخضر، بمعنى توصل يعني إليكم ملفات يلا في ذاك الوقت تتحركون، أم بالفعل أنتم سيكون لديكم الضوء الأخضر من داخل اللجنة؟
لا بد من وجود شكاوى، وفي بعض الأحيان نحن نقوم بزيارة غير معلنة، زيارة مفاجئة لهذه المؤسسات، وقد نسأل عن بعض الأمور ولا سيما فيما يتعلق بالجانب المالي والعقود والصفقات التي تجرى. نحن لدينا الآن ما لا يقل عن 40 ملف في لجنة النزاهة، ونبحث في كل هذه الملفات، لكن تفاصيل هذه الملفات لا يمكن البوح بها في الوقت الحاضر، لأن هذه الملفات تتحدث عن الشخصيات، وهذه الشخصيات تدرون بأن المتهم بريء حتى يثبت إدانته، لذا نحن ماضينا في الوصول إلى الحقيقة، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى الحقيقة سوف يتم الإعلان ذلك لجميع وسائل الإعلام.
كنا مع عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب أردلان نور الدين. وقال رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية معتز محي إنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع الفساد داخل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الفساد موجود ومستشري شئنا أم أبينا. ولاحظ محي في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر رامي أحمد أن الإرهاب استفاد بشكل كبير من هذا الفساد الذي أثر أيضا على العلاقة بين الناس والأجهزة الأمنية حسب رأيه.
يعني هو دائما هذا الموضوع يثار بين فترة وأخرى، حتى موضوع يثير على مستوى قيادات أمنية في وزارة الداخلية، هنالك يعني أجهزة محترقة، هنالك أشخاص يتعاملون مع تقوى الإرهاب وهم في ملابس عسكرية وشرطة وفي قيادات، وهذا هو جزء من معضلة الفساد الموجود بدون تطهير، وكذلك أكثر من وعد بالوكيل الأمني الأقدم من وزارة الداخلية من فترة طويلة، ولكن الفساد استشرى، وهذا الإرهاب أخذ تفاعل اليوم مع الأداء خصوصا في مراكز الشرطة التي يعاني منها المواطن عند مراجعته لقضية أو شكوى أو تقديم شكوى، وحتى الدوائر الخدمية كدوائر الجنسية ودوائر الإقامة ودوائر الجوازات السفر استشرى بها هذا الفساد عند مراجعة المواطن. هنالك وسطاء، هنالك ضباط ومدراء مفتشين ويأخذون الرشاوي لكمال هذه المعاملات، وهذا هو جزء من الفساد الإداري الموجود حاليا بدون مراقبة وبدون محاسبة. كذلك هنالك فساد في أجهزة المرور التابعة لوزارة الداخلية التي لم تأخذ على محمل الجد تغيير لوحات السيارات منذ فترة طويلة، فاستغل الإرهاب عدم تغيير اللوحات أو إعطاء لوحات بها قياسات معينة وبها كشف للسيارة وكما معمول في الدول المجاورة والعالم. كل هذه يعني في رأيي أثر على استصفاء الإرهاب وكذلك استغلال الإرهاب لهذا الضعف الأداء.
كان هذا رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية معتز محيي في حديث لإذاعة العراق الحرة. أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي أشاد بأداء القوات العسكرية العراقية، لكنه قال إن ما يثار عن وجود فساد وعن صفقات سلاح يشوبها الفساد أمور تؤثر على سمعة هذه القوات. العزاوي أثنى أيضا على قرارات أخيرة اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال إحالة عدد من القيادات الأمنية إلى التقاعد أو من خلال تغيير مناصبها.
استدام علينا أن نميز بين الأداء المشرف للقوات الأمنية بشكل عام، سواء كانت من قوى الأمن الداخلي يقصد الداخلية أو الدفاع، الآن لتحرير الأراضي العراقية، سيما وهي تتقدم وبدأت تأخذ المبادرة ضد قوات داعش. لكن هنالك لغط كبير على مستوى سياسي، وهنالك تسريبات إعلامية واسعة منذ سنوات ولحد هذه اللحظة تشير على أن ثمة فسادا استشرى في كلا الوزارتين الدفاع والداخلية، وبالتالي أثر على السمعة التي كان يتميز بها الجيش العراقي الباسل وقوات الأمن الداخلي، لدرجة أنه بدأت يطلقون مسميات مختلفة على الذين ينتسبون إلى القوات دون يدوا عملا وسميه بالفضائيين، وبالتالي أنهكت ميزانية الدفاع والداخلية علاوة على ما أثير من صفقات أسلحة التي عقدتها وزارة الدفاع والتي شابه الكثير من الإعلام واللغط الإعلامي الفساد الذي انعكس سلبا لدى الجمهور العراقي الحقيقة في نظرته إلى قواتنا الباسلة. اليوم أعتقد هنالك تمت خطوات جادة لتصحيح مسار القوات المسلحة بكل صنوفها سواء كانت الدفاع والداخلية، وربما القرار الجريء الذي اتخذه رئيس الوزراء السيد العبادي بإحالة مجموعة من الضباط الكبار إما على التقاعد أو تغيير مناصبهم، وكانت هي خطوة أولى لإعادة ترميم وزارة الدفاع. واليوم نسمع أن ثم التغييرات بدأت تطال وزارة الداخلية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي متحدثا لإذاعة العراق الحرة. وقال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العربية للدراسات الاستراتيجية إن الفساد منتشر في كل مكان وفي كل مؤسسات الدولة في العراق، لكن هذا الفساد بدأ واضحا في المؤسسة العسكرية بسبب التحديات الحالية. وأكد الهاشمي أن الحل يكمن في شن حملة على الفساد والمفسدين في كل مكان وفي كل زاوية، وليس في الجيش أو الشرطة وحدهما.
يعني أولا الفساد موجود في كل مؤسسات الدولة العراقية، أرجع العراق إلى الوراء، لم نستطع تكوين دولة المؤسسات، لكن كان القضية واضحة في مؤسسة القوات المسلحة الدفاع والداخلية، وأثر بشكل كبير على وضع الجيش وخاصة في موضوع ما تسمى الفضائيين، خسار كبيرة، حالة انهزام الجيش، انكسار، بدأ اليوم عملية إعادة المعنويات. أنا أعتقد القضية ليست فقط بتغيير القيادات، هناك قيادات قد تغيرت، لكن هناك عاملي ألوية وعاملي أفواج وعاملي سرايا أيضا مشمولين بهذا القضية. المطلوب وضع أنظمة عسكرية رادعة وجيش من المعروف عنه في كل العالم ومن الجيش العراقي أنه يلتزم بالانضباط العالي والضبط العسكري العالي. أنا أعتقد بث هذه الروح مرة أخرى ستكون كفيلة بإعادة سمعة الجيش العراقي لما كان عليه في السابق، وكذلك قواتنا الأمنية. أنا أعتقد المسألة تحتاج لها إلى تعاون من كل الموجودين في مؤسسة الدولة العراقية وفي كل المجالات اللي موجودة، وأن يكون هناك تعاون في هذه القضية، أن لا تدخل التوافقات السياسية على الخط باعتبارات أن هناك كثير من الشخصيات العسكرية يعمل تحت غطاء كتل سياسية، وبالتالي هذه القضية تضعف من هيبة الجيش العراقي وقوته، وبالتالي يكون هناك فساد كبير فيه.
طيب دكتور، هل تعتقد بأن هذا الفساد الذي استشرى على مدار سنوات سيؤخر عملية بناء المؤسسة الأمنية من جديد وإعادة إليها السمعة الحقيقية، لا سيما على مستوى الثقة بين المواطن؟ تعرف أن اليوم المواطنين عندما يتحدثون على أقل خرق أمني يقول لكم الموصل ما قدروا يعني يحافظون عليه. نعم،
القضية أنه لا يمكن أن تبني مؤسسة الجيش وتترك العراق كله يدخل في الفساد. يعني المطلوب أن تكون هناك حملة شاملة لمكافحة الفساد وأن تكون جدية وليس إعلانها عبر وسائل الإعلام كما يحدث في السابق. اليوم احنا ما نقدر نحقق النزاهه في مؤسسه الجيش وبقيه مؤسسات الدوله فيها فساد اداري. انا اعتقد اليوم تكون هناك حمله وطنيه تشمل كل مؤسسات الدوله العراقيه ومن ضمنها الدفاع والداخليه لمحاربه الفساد، لتطهير هذه المؤسسه من الفاسدين، لكشف كثير من الملفات، تقديم الكثير الى القضاء حتى ياخذ العقل على المجرى.
واثق الهاشمي رئيس المجموعه العربيه للدراسات الاستراتيجيه متحدثا لاذاعه العراق الحره. مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أمين من كركوك يقول عمره 30 عاما، يقول يشرفني أن أكون مستمعا دائما لهذه الإذاعة وأتابع بدقة فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا. يقول إنه معلم لكنه لم يحظى بفرصة عمل في مجال اختصاصه، لذا فهو يعمل حاليا كاسبا. يهدي تحياتي للإذاعة والعاملين، شكرا جزيلا. مستمع كريم يقول نحن من النجف، البث منقطع، بث إذاعة العراق الحر منذ هذا الصباح، شكرا جزيلا للتنبيه. الرسالة في الحقيقة هي من المستمع الكريم مريم. أيضا المستمع الكريم سعاد عبد صالح من بغداد تهدي تحياتها إلى إذاعة العراق الحر وهي تتابع برامج الإذاعة، شكرا جزيلا. المستمع الكريم محمد السعيدي من ديالى يتطرق إلى موضوع عدم استقبال الكابتن رعد حمودي في السعودية أثناء بطولة خليج 22 استقبالا لائقا. في الحقيقة الجانب السعودي كما سمعنا اعتذروا عن ذلك بسبب عدم ترتيب أو حصول خطأ في المواعيد الوصول، وأبلغ هذا الاعتذار إلى الجانب العراقي.
السلام عليكم، أنا أبن شكر خصوص تربية ديالي، أبي زوجتي معلمة صار 13 سنة بالتعليم بالدرس المدرسة، وهذه المدرسة تبعد عن يعني سكننا تقريب 50 كيلو، بالتسوية الجديدة يعني بعدوها بعد أكثر هو مستخاخ واخر عديد البديلة أكثر من 6 معلمات بتعينة من التاريخ هذه السنة يعني في الشهر الواحد والشهر الثاني، وقدمنا عدة طلبات للمشرف المختص مدعي حضري ووافق عليها، لأن هذا رقم مضافي يعني راح أرد وأرجع لساعدين بهذا الشيء وبالحق يعني مو شكرا إن شاء الله تجازينا بخير.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
kabul fukaraya Allah sabır zenginlere bedel kabul fukaraya Allah sabır.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، دعا إقليم كردستان المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال التي قام بها عناصر تنظيم داعش ضد النساء الإيزيديات بسبيهن واسترقاقهن، واعتبار ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراقي يوم الثلاثاء عن حملة تستمر لمدة أسبوعين لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بدعوة المجتمع الدولي إلى إصدار قرار أممي في إدانة واعتبار الجرائم التي ارتكبها مسلحي الجماعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية والمعروفة بداعش ضد الإيزيديين في العراق على إنها عمليات إبادة جماعية. وبعد سقوط مناطق تواجد الإيزيدية في شهر آب المنصرم في قبضة مسلحي تنظيم داعش، قاموا باعتقال العوائل الإيزيدية وأخذ بناتهم ونسائهم سبايا حرب، ويصل عددهم حسب الإحصائيات غير الرسمية إلى الآلاف. وفي كلمة له خلال مشاركته في مراسم الإعلان عن هذه الحملة، قال نجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق:
هذه تاريخ تروريستي داعش.
القوى الظلامية والإرهابية داعش استخدمت المرأة كاستراتيجية حرب، وارتكب بحقها أكبر جريمة حرب. واليوم عندما نعلن عن حملة مناهضة العنف، نعلن عن تضامننا وتعاطفنا معهن، وكذلك نريد أن نطمئن المرأة الكردية بأننا لن نتوقف عن النضال في سبيل ضمان الحرية والحقوق والمساواة بين الرجل والمرأة. كما أضاف قائلا: اليوم عندما اجتمعنا للإعلان عن هذه الحملة، نشعر من صميم قلبنا بآلام ومعاناة النساء اللاتي قتلن أو اختطفن، وتم التعامل معهن كسبايا والتعامل معهم بشكل يدخل ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى أنهم اتخذوا بعض الخطوات لإنقاذ النساء والفتيات الإيزيديات من قبضة مسلحي داعش، وقال: اتخذنا بعض الخطوات، وهدفنا منها تحرير هؤلاء النسوة ومساعدتهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية ضمن عوائلهم والمجتمع. كما أشار إلى أنهم يزعون إلى جعل ملف النساء والفتيات الإيزيديات المختطفات لدى داعش بأنها عملية إبادة جماعية، وقال: عملنا على تعريف ملف الإخوة والأخوات الإيزيديين على إنه عملية إبادة جماعية، وهذا من أجل تحقيق العدالة. بدورها شددت إيفار إبراهيم رئيسة لجنة المرأة في برلمان كردستان على ضرورة العمل على تحرير النساء المختطفات لدى داعش، وقالت في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أمدكين أمجاري كم دستك من كرب أوبكين صار سريق رجع صار سريق بدوزته بأمجناني كلان هزفاني داعش ودستان.
نتمنى أن تكون أولى الخطوات العمل على تحرير النساء والفتيات المختطفات لدى داعش، وكذلك العمل على مساعدة النساء اللاتي عدن أو تم تحريرهن من قبضة المسلحين. إلى ذلك طالب بخشان زنجنا الأمين العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في كردستان المجتمع الدولي في إصدار قرار إدانة دولي بهذا الخصوص، وأضافت قائلة:
نطالب والناشد السكرتير العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يصدر قرار من البناية وهي بلونها البرتقالي بهذه المناسبة، صدور قرار دولي بإدانة ما جرى ويجري للنساء والأطفال الإيزيديين وغيرهم في مناطق كردستان.
ويبدو أن هذه الخطوات لا تصل إلى مستوى طموح الناشطات الإيزيديات في تحرير المختطفات أو مساعدة التي هربن من قبضة مسلحي داعش. وبهذا الصدد تقول مريم بابا الشيخ ناشطة إيزيدية وعضو سابق في برلمان كردستان لإذاعة العراق الحر:
بصراحة أنا أرى إهمال شديد من قبل الحكومة العراقية والحكومة الأقليم ومن كافة المنظمات العالمية والدولية. أين التحرك؟ انظر إلى مئات المختطفات، مئات آلاف المختطفات، ماذا يفعلون؟ مجرد كلام، اجتماعات، وإنما التحرك لا يوجد شيء. يقولون إننا دفعنا الملايين لإنقاذ أرواح النساء من يد داعش. أين النساء؟
ما زال العدد كبير،
عدد كبير جدا جدا، وحتى العدد كبير جدا، الأطفال، النساء، البنات. يعني أنا كنت قد أتيت ببنات عندي من الذين قد هربوا من يد داعش، يتكلمون عن الجرائم الفظيعة، الجرائم. أنا لا أتصور يوجد أعنف من العنف ضد المرأة من هذه الجريمة، النساء بيد داعش. هذه أبشع جريمة، هذه أبشع عنف ضد المرأة.
المرأة عدد الذي هربنا من داعش، هل لديكم
عدد مليء؟ لدينا إحصائية، حوالي 307 نساء وبنات قد جاءوا إلى كردستان هنا، ولكن الآلاف موجودين بيدهم.
جدير ذكره إن هذه الحملة تستمر لمدة أسبوعين وتضم مجموعة فعاليات متنوعة في مختلف مناطق الإقليم بصيغ تتناسب الأوضاع الحالية ودعم النساء والأطفال النازحين وضحايا العمليات الإرهابية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، نبقى مع شأن المرأة ونتجه من كردستان إلى كركوك التي شهدت أيضا فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. تمثلت في تظاهرة قامت بها النسوة في المحافظة كشفت خلالها تزايد أعمال العنف ضدهن في المجتمع، وطالبن الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي تشريع قانون يحمي النساء المعنفات بإنشاء مأوى لهن على غرار ما هو موجود في إقليم كردستان. التفاصيل من نهاد البياتي.
تظاهرت العديد من النساء في كركوك للتنديد بتزايد أعمال العنف ضد النساء، وقالت رئيسة شبكة طيف للمنظمات غير الحكومية سناء عبد المحسن علي أنهن طالبنا بتشريع قانون العنف الأسري وإنشاء مأوى النساء لاحتضان اللواتي يتعرضن للعنف.
جئنا اليوم لنناشد الحكومة المركزية والحكومة المحلية بالإسراع بتشريع قانون العنف الأسري الذي يعتبر هي الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة اللاحضارية التي تتعرض لها المرأة العراقية في العراق بشكل عام وكركوك بشكل خاص.
فيما أشارت الناشطة النسائية في منظمة تجمع لا للعنف ضد المرأة سرود محمد فالح إلى أوضاع النساء في الحويجة والمناطق الأخرى التي تقع تحت سيطرة داعش.
مع الظروف الداعش زادت نوعية المشاكل، منها السب النساء، منها تحجيب النساء بالقوة، منها جهاد النكاح، منها ختان البنات وتهجير العوائل وزيادة العنف ضد النساء. يعني كلها مشاكل اجتماعية تراكمت على المرأة.
المتظاهرات دخلنا مبنى المحافظة بقوة وقدمنا طلباتهن لإدارة المحافظة، فيما طالبت الناشطة النسائية في منظمة سيدي أو سلمى عبد العزيز ضرورة العمل على إيجاد الطرق الواقعية من أجل منع عمليات التحرش بالنساء قبل وقوعها.
أحيانا نحن كنساء نتعرض للتحرش، تحرش بالشارع أو تحرش من قبل الدوائر الحكومية اللي تعمل بها النساء بشكل عام، وهي أنواع العنف موجودة. يعني أكو نوع من الشتم، أكو نوع ضرب، أكو نوع حسب ما قلت لك الحرق وهاي الأمور.
فيما انتقدت الناشطة النسوية سميرة كريمات لجنة المرأة في مجلس المحافظة.
صارنا أكثر من ساعة ونص واقفين أمام مبنى المحافظة وليست هناك لجنة المرأة، لم تخرج لتستلم مطالبنا.
لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة كركوك أكدت إن إنشاء مأوى للنساء المعنفات يحتاج إلى قرار من الحكومة الاتحادية، حيث ليس هناك أي قانون بهذا الخصوص، ودافعت رئيسة اللجنة جوان حسن عن الانتقادات الموجهة إليها.
أو نحن تكلمنا عن هذا الموضوع سابقا ومرارا وتكرارا. في منذ 2012 نحن طالبنا من الحكومة المركزية إنشاء مأوى للنساء المعنفات، لم تجدنا جواب من الوزارة بعمل بسبب بأنه ليس هناك قانون يسمح بفتح المأوى في المحافظات العراقية وأسوة بالأقليم، فأقليم لديهم قانون خاص يسمح بذلك، لكن في الحكومة العراقية ليس لدينا. وفيما يتعلق بخلفيتي كإسلامي، لا أنكر خلفيتي إسلامية وأنتمي لأحزاب إسلامية، فهذا شرف لي أن أنتمي إلى دين الإسلامي، ودين الإسلامي مثلا هو معلوف لا يخالف أي حرية المرأة في ولا تقبل أي انتهاكات تحدث ضد المرأة.
نياد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراق حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، على صعيد آخر يخشى المواطنون في الكوت ومدن أخرى في المحافظة حصول فيضانات على غرار ما حصل في العام الماضي لما تسببت فيه أمطار يومين فقط من غرق لغالبية الشوارع وتعطل الدوام في أغلب المدارس وانقطاع التيار الكهربائي. التفاصيل من سيف عبد الرحمن.
بدأت زخات المطر الأولى تتوالى على مدينة الكوت منذ يومين، وها هي الشوارع تغرق وتصبح بحيرات من الماء، ويصبح التنقل صعبا للغاية إلى جانب السيطرات والازدحامات وما إلى ذلك. وهذا ما يؤكد تردي الخدمات لا سيما في الأحياء الشعبية، حيث أبدى مواطنون مخاوفهم من تعرض مناطقهم إلى الغرق نتيجة طول الأمطار وتردي واقع الخدمات، مستذكرين العام الماضي من غرق الأحياء وتهديم المنازل وسقوط ضحايا نتيجة الأمطار الغزيرة التي لم تستطع شبكات المجاري من استيعابها.
حالتنا بالشتاء حالة سيئة أكيد 100%، إحنا راح نغرق، هسا راح تمطر الدنيا وراح نغرق، وراهمين عادة يعني الناس فرغ من بيوتها ماي، وأغلب العوائل سقوفها تطيح عليها وما حد يجينا وما حد يشوفنا. أنا أقول لك فترة الانتخابات يجون يذبون السباسات حتى ما كملوهن، على حد ما انتهت الانتخابات راحوا بعد ما أجونا نهائيا. والله المنطقة ما هاي مسافة شمرت عصا عن المحافظة 6 كيلوات ماكو، ومنطقة بها 1500 بيت، يعني معالاتنا ما إلها نهاية، وإحنا يائسين طبعا حتى ما قمنا ما نقدر نروح ولا نراجع.
مجاري ماكو، يعني كل من نشوف كل من مسوي له نقرب باب بيته وبسطل يرشف فيها الصبح بالخيسه. نريد مطلب شارع، شارع حالنا حال العالم، شارع نمشي بها اطفالنا باو حس حفاي بطين، ونريد مجاري هيك شمال.
وعلى مدى السنوات الماضية نفذت مدينة الكوت العديد من مشاريع المجاري والصرف الصحي، إلا أن تلك المشاريع تبدو غير مجدية بسبب رداءة العمل. من مدير مجاري الكوت المهندس عبد الإله العتبي يشير بأن دائرته نفذت العديد من أعمال المجاري والصرف الصحي وبنسب إنجاز متفاوتة، وهنالك أعمال صيانة مع بداية فصل الشتاء.
مجاري محافظة واسط لتنفيذ شبكات مجاري أمطار، وبلغت عدد المشاريع 27 مشروع ووصلت نسب إنجازها متفاوتة. وبالإضافة إلى ذلك قامت مديرية مجاري محافظة واسط بالتهيئة إلى موسم الشتاء، حيث تم إعداد كشوفات لتنظيف وتسليك مجاري محطات وشبكات مجاري المحافظة لكافة الأقضية والنواحي، وإن شاء الله سيكون العمل بجهد آليات المجاري.
فيما تبدو الأحياء الشعبية هي الأكثر تضررا من هطول الأمطار بسبب نقص الخدمات في تلك الأحياء. عضو مجلس محافظة واسط ورئيس مجلس الخدمات مهدي عيال أشار بأن الأحياء الشعبية لها النصيب الأكبر في خطة المحافظة، لكنه يؤكد بأن قلة التخصيصات وراء توقف مشاريع أغلب الأحياء السكنية.
كل الأحياء السكنية الفقيرة يكون لها نصيب من الخدمات، لأن نحن نوزع الموازنة في مجلس المحافظة على النسبة السكانية، ذلك يكون لها نصيب حال المناطق الأخرى. يعني على سبيل المثال أنت حي الجهاد، هسه المشروع المجاري اللي موجود ولو هو مشروع متلكي من قبل الشركة الوزارية، ولكن في هذه الحالة مكلفون بتقديم خدمات أكثر لهذه المنطقة، بالإضافة إلى منطقة داموك للشركة البولونية المتلكة أيضا، والفلاحية مشروع متكامل 85 مليار، الحوراء أيضا بنفس الحالة 45. بالإضافة إلى ذلك هذه المبالغ اللي موزعة على سنوات ما يكمل بسنة، فتوزع المبالغ اللي موجودة على هذه المشاريع. كذلك نحن مع عدم إعطاء هذه المشاريع إلى شركة واحدة، يجب أن تكون هناك عدة شركات.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيداتي سادتي، نبقى مع الشأن البيئي وننتقل من الكوت إلى بغداد، حيث كشفت السلطات المعنية أن تلوث الهواء في عموم البلاد تجاوز النسب المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، بل بلغ الأمر في بغداد العاصمة الطلب من المواطنين استخدام وسائل النقل العامة بدل سياراتهم الخاصة لتقليل انبعاث الغازات والأبخرة السامة من عوادم مياه التي تضر بالصحة العامة وتتسبب في الاحتباس الحراري. التفاصيل من براء عفيف.
كشفت وزارة البيئة عن رصدها ارتفاعاً لتركيز الدقائق العالقة في الهواء داخل العراق عن النسب المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية. ويقول معاون مدير دائرة التوعية والإعلام في الوزارة جواد الخفاجي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن أعلى نسبة سجلت وسط العاصمة بغداد بسبب اكتظاظها مرورياً، مضيفاً القول إن الوزارة دعت المواطنين إلى استخدام وسائط النقل العامة.
دائرة بيئة بغداد والبيئة الوسط خاصة المناطق الزخم المروري والصناعي العالي، القراءات اللي تم تسجيلها خلال هذه الفترة الأخيرة في المحطات الرئيسية بالساحل الأندلس أشرت ارتفاع الدقائق العالقة هواء العاصمة، على اعتبار أن هذه المنطقة تشهد زخم مروري جدا عالي، بالإضافة إلى وجود ورش صناعية قديمة داخل الأحياء السكنية القريبة من هذه المنطقة.
إلى ذلك أكد الخبير البيئي أحمد العسلي أن ارتفاع تركيز الدقائق العالقة في الجو تنظر بالخطر على الصحة العامة وترفع درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحراري، مطالبا الجهات المعنية العمل على إعادة الرقع الخضراء إلى العاصمة بغداد وباقي المحافظات ووضع مواصفات خاصة للسيارات المستوردة تقل فيها نسبة التلوث.
الدقائق الأخرى اللي تبقى عالقة في الجو وممكن أن يستنشقها المواطنين، ممكن أن تستنشقها الحيوانات، وبالتالي تؤدي إلى حدوث أمراض، تؤدي إلى حدوث سرطانات بالتنفس. ارتفاع هاي نسبة بالجو جزء من الاكتظاظ زي ما تعرفون من الآب بالعجلات ومن مختلف الأنواع، وهذه العجلات عندما تدخل للعراق في كل دول العالم أكو مواصفة قياسية للعجلة التي تدخل إلى تلك الدولة، محددات بيئية معينة، نسبة انبعاث الغازات من المحرك، هل إن المحرك من محددات البيئة أم لا. في العراق لا يحدث هذا الشيء.
مواطنون من جانبهم استبعدوا إمكانية الاعتماد على وسائط النقل العام نظرا لقلة أعدادها ولمحدودية الطرق التي تمر بها، ويلقي المواطن صلاح الخفاجي باللائمة في ارتفاع نسبة تلوث الهواء لانتشار أعداد كبيرة من مولدات الكهرباء في الشوارع، بالإضافة إلى ما ينتج عن المعامل والمحال الصناعية والتجارية من مخلفات، مطالبا الجهات الحكومية وضع ضوابط للحد من تلك المظاهر.
والله ما صور ذا الحكومة قامت بالتقليل من حركة المرور، يعني مثلا قامت دعت الناس لأن يستخدموا وسائل النقل العامة، يعني هذا الموضوع ما صور حيكون حل كافي للقضاء على نسبة التلوث اللي زايدة بالجو. يعني احنا مو بس ان دخان السيارات وعوادم السيارات ودخان المولدات، يعني عندنا مشكلة ثانية ان هو اللي تنفسه كله بأتربة وبميكروبات. يعني مثلا أمانة بغداد أو الجهات المختصة اللي قامت حفرت الشوارع وتسوي المجاري ما حلت المشكلة، حفرتها ورجعت خلت لها تراب وطلع هاي السيارة من تمشي عليها من قبل التراب، يعني تراب تدخل عندنا بالبيوت وتراب تشم بالشارع.
وعلى الرغم من إقرار قانون حماية البيئة رقم 27 منذ العام 2009 إلا أنه لم يفعل حتى الآن، على الرغم من أن وزير البيئة قتيبة الجبوري قد شدد على ضرورة تنفيذه وعدم منح أي استثناءات للنشاطات التي تخالف التعليمات البيئية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى شباب النهرين أترككم مع هذا الفاصل.
انت في احضاني، انت في حبانا وانت بحنان انسى العالم كله انت بين احضاني العالم كله محرابي انت صديق احساسي انت كل احبابي انت حبيب عيوني يا زهرة شباب انت عيوني وروحي وقلبي وذاكرتي وجدان انسى العالم كله
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة من برنامجكم شباب النهرين.
شباب النهرين.
في حلقة اليوم حنتحدث مع ضيوف الحلقة عن العنف الأسري. أحب أرحب بضيوف الحلقة أحمد، نور وسنان. مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. بداية يا شباب، أول شيء أطلب منكم تعرفونا على نفسكم، المحافظة، وش تسوون بحياتكم اليومية. أبدي معك أول شيء أحمد.
أحمد طبعا أحمد، طالب في كلية العلوم السياسية جامعة تكريت، أنا محافظة الأنبار مرحلة رابعة. وحياتي اليومية طبعا أكثر شيء أحاول أن أقرأ كتب، يعني الوقت الفاضي اللي أقضيه هذا الشيء.
شكرا لك يا أحمد ورحب بك بالبرنامج. نور، تعرفينا أنت على نفسك؟
أنا نور بياسرين، محافظة المثنى، اليوم مرحلة رابعة قسم فيزياء،
حياتي اليومية طبعا في الغالب الوقت يكون دراسة، وبقية الوقت يكون يا أما على سواء بحث أو فتسي يعني
شكرا شكرا لك يا نور، ورحب بيك انت همينا بالبرنامج. سينان تعرفنا انت على نفسك.
انا سينان عبد الحسين من محافظه دياله، يوميات ما كان شرطه في محافظه دياله الشرطه العراقيه.
شكرا لك يا سينان وانت همينا، ارحب بيك بالبرنامج. خلونا نفوت بموضوع اليوم. موضوع اليوم حنتحدث عن العنف الاسري. مع الاسف ازدادت ظاهره العنف الاسري بالعراق. احب اسالكم انتم شون تنظرون لهذه الظاهرة؟ أبدي يمك أول شيء أحمد.
والله هذا شيء كبار مثل خاصة المجتمعنا، يعني كمجتمع إسلامي ومجتمع عربي لتقاليد له، فهي الظاهرة الزائد يعني، وذلك أنت تقسم يعني قسم بديل مدافع داخلية خذ هذا النوع يعني الناس ليسوا وتلقى المشاكل الزوجين إذا أحد، وبعدين مع الأسف يعني كثير من الناس يعني ظاهر الشيء يعني كان من الزوج أو من الزوجة يعني خصوصاً من الزوج تقريباً، يعني أكثر شيء ظاهر اللي تكون المرأة ضعيفة من هذا الشيء. مع العلم المجتمع الإسلامي ينادي، وهي مثل ما يقول رب العالمين تعالى في كتابه وعاشروهن بالمعروف، يعني أهم شيء يعني تكون هناك معروف من الزوجة، وخاصة المرأة اليوم مجتمع الإسلامي مظلومة تقصص ربعه وتكون اللي من عنها، وذلك هاي المشاكل تحدث. أما ما أكو رأي المرأة، ما أكو رأي خطوط الزواج، مشكلة ما أنا المشكلة، مشكلة ما يستخدم رأي المرأة للزواج، هذا شيء غلط.
زين شكرا، تسمح لي أقاطعك أحمد. شكرا شكرا لك نور، أحب أسمع رأيك في هذا الموضوع.
بداية أشكرك على فرويد على الموضوع الحلو، أحيي ضيفك أحمد سنان. بالنسبة لموضوع العنف الأسري هو غير مقبول من ناحية الشرعية والناحية الاجتماعية، وحتى مرضى تحقق الإنسان تطلب هذا الشيء. حتى في الدين الإسلامي أكو فد حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارع، يعني رفقا بالنساء سواء كان زوجة أو بنت أو أخت أو والدة. بنشوف هو عوائل المجتمع العراقي، إن المجتمع العراقي هو أكثر شيء يكون بالعنف موجود ضد المرأة، سواء كان بالضرب أو باستخدام الكلام المسيء إليها اللي يجرحها، أو من ناحية مثل ما تفضل الأخ أحمد إنه يكون ما لها رأي من ناحية الزواج أو من ناحية إكمال في مرحلة دراسية. أنا أعرف البنات يعني صاحباتي وصلوا لحد مرحلة إنه الإعدادية وخلص ما كملوا الكلية رغم إنه مستوى كلش عالي بالدراسة، هذا شيء في انعدام للرأي. أما نقص البنات إن تكون ما لها رأي بالزواج، إن غصبت على قارب إنه لازم تأخذ هذا الشخص، فما كان لها رأي إنه تقول إنه هذا الشخص أقبل بي أو ما أقبل بي. وغوان النساء يتعرضون للضرب بالإساءة يعني، حتى إن كان الشخص واصل في المستوى علمي هو يستخدم العنف الأسري إنه ضد زوجته ضد بنته، يعني هذا شوف يعني ظاهرة جدا منتشرة بمجتمع العراقي، يعني جدا نقول مجتمع عربي اللي موجود بالسودان حاليا، إنه صار ظاهرة بالسودان هي الجلد ضد المرأة. شفناكوا بعض القنوات العربية عرضت هذا الشيء، انه المرأة اي خطأ من حدث سواء كان اللبس للمجتمع او فد احتراض على اي شيء موجود ضد القوانين فانها تعاقب بالجلد، هذا الشيء غير مقبول يعني حتى الاسلام يقبل.
شكرا شكرا لك يا نور. احب انتقل لسنان. سنان احب اسمع رأيك انت عن الظاهرة اللي هسه نتكلم عنها اللي هي العنف الاسري. زين انقطع الخط ويا سنان لح نكمل احنا هذا النقاش مع احمد ونور. احب اقول لكل الشباب اللي يسمعونا اذا تحبون تشاركوني يعني انا بالحلقات القادمه او تعلقون على حلقه اليوم ممكن تكتبون على رقم 0770442577 وعلى نفس الرقم ممكن همينا تركون رساله صوتيه. واحب اذكركم يوم الخميس من الساعه 9:30 للعشرة مساء برنامج شباب النهرين حيكون على الهواء مباشره، فاكيد ننتظر كل اتصالاتكم. نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
شباب النهرين
ايدك 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 اوعد شوبر لي بايدك جلس واحكيني مظبوط
روق روق
تعصيبك ما رح بيفيدك ولا قلبي بيعشق بشروق
روق
رح تطيرني من ايدك وتموتني وتموت نقذني ونرفزني يعني بدك ما تواخذني
نقذني ونرفزني
أتحدث مع ضيوف الحلقة أحمد ونور. سنان مع الأسف انقطع الخط ويا ما قدرت أحصله، بس رح نكمل النقاش مع أحمد ونور ودنا نناقش ظاهرة العنف الأسري. بالحقيقة الأسبوع الماضي كان عندنا بنية تكلمت عن مشكلتها وتكلمت عن العنف الأسري، وجتنا هواية تعليقات، بس التعليق اللي إجانا اللي أحب أقرأ لكم إياه وأحب أسمع رأيكم أنتوا يا مستمعين، وطبعا أحب أسمع ضيوف الحلقة، أحب أناقش وياكم هذه الرسالة. يقول صباح الخير، بالنسبة لموضوع ميشا اللي هي طرحت المشكلة الأسبوع الماضي، أعتقد الضرب أحيانا يكون مطلوب، لأنه اللي يقول ضرب البنية اللي تهرب من أهلها حرام، خلي يتأكد من سلامة عقله. طبعا أنا ما راح أقول الاسم، أعتقد هو الشخص اللي كتب هاي الرسالة يعرف إيش كتب. أحب أسألكم أنتوا شنو رأيكم بهاي الرسالة يا شباب؟ أحمد أحب أسمع رأيك أنت.
والله كتير وايدة، هي مشكلة زمان. الأسباب اللي تؤدي لهذا الشيء هو شنو؟ الأسباب مع الأسف مش معنى العراقي تخلل بالتقاليد والعرف على شنو على الدين. يعني هذه المرأة هذه الإنسانة وهذا الرجل ما هي مفروض يعني تحدد واجبات المرأة تجاه الزوج وزوجة تجاه زوجك. فشنو هو اليوم تقاليد اللي تكون هذه الإنسانة اللي معناها أنت لا تعرف حتى المشاكل بعد الزواج لو هي لغة الزواج لا تعرف أكو شيء اسمه أكو شيء اسمه دين شلون تعامل المرأة شلون تعامل المرأة. كذلك أنا لا يعني نضع اليوم يعني على الزوج أيضا الزوج المفروض يكون يعني عندها واجبات تطبخها تجاه الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت المرأة لو كان هناك غير الله لأموات المرأة ولا شيء لتزيد الزوجة. فأولا نطالب للزوجة أيضا رفق للزوج إذا كان هناك واجبات يتم التحديث يعني من قبل الزوجة سواء رجل سيقنع زوجته وتكون حياته سعيدة.
تسمح لي قاطعك أحمد،
يعني
الزوج ممكن يضرب زوجته، الأخ ممكن يضرب أخته، الأب ممكن يضرب بنته. شنو اللي ينطي الحق لأي رجل أو إن كان عائلة أو مو عائلة يعني يضرب البنية إن كانت بنته أو زوجته أو أخته؟ هل هذا الشيء مسموح؟ ب 2012 طلعت الوزارة طلعت خبر إنه لح يصير أكو غرامة على الشخص اللي يضرب بنته أو اللي يضرب زوجته. زين، هل تعتقد إنه إحنا كشعب عراقي الصدق لح يحترمون هذا الشيء؟ أنا ما أعتقد برأيي. أحب أنتقل النور. نور، أنت شنو رأيك؟ يعني شنو اللي ينطي حق إنه الأخ يضرب أخته أو الأب يضرب بنته أو يضرب زوجته؟ نور.
بداية أحب أعلق على المسج اللي وصلت من التعليق، يقول إنه ضرب البنت من قال إنه هو محرم. لا، هو حرام ضرب مش شرط البنت، يعرف نجت البنت أو الأخت أو الزوجة أو الوالدة، حتى أكو فد والدة يعني تنضرب. هذا الشيء أعتقد إنه ما عندي يعني اسمحي ما عندي أي إنساني زين، يعني هو حتى الدين الإسلامي حرم هذا الشيء. جيت إنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير أكو فد يعني خفر الموضوع، فشلون إنه محرم أصلا حرام يعني جيت ناحية الشر ناحية المجتمع. بالنسبة للقانون اللي أصدر قبل 2012 إنه يطبق، أعتقد فد يعني قلة من العوائل يطبق، لكن هذيك بالجنوب فما أعتقد حيطبق. يعني حسب أنا قلت الجنوب وأقلت إنه ما يطبق، إنه من ناحية العشار إنه الوالد يفرض سيطرة على البيت صح وتكون إلى سيطرة، لكن إنه يشوف إنه إلى الحق يضرب بنته أو يضرب زوجته أو حتى أكو فد عوائل يضرب زوجة ابنه لهالدرجة وصلت يعني. فما أعتقد حيطبق هذا الشيء. والأنف يعني فد يعظاها جدا وحضارية، شوف العالم وين وصلت، وإحنا لحد الآن هاي السوالف موجودة في مجتمعنا، وهذا الشيء يسبب أخطاء وسلبيات. يعني البنت إذا ضربت على فد خطأ المفروض ما تنضرب، المفروض فد شخص يعطيها نصيحة إني هذا هذا الخطأ إذا سويت لا تسوي بعد سوي أي فد مصيبة أو مشكلة، بس إذا تنضرب يصير ضغط عليه، هذا الضغط حيسوي سلبيات، السلبيات هم راح تأثر على الأخ وتأثر على الأب. يعني هل
أكيد
تصل
البيت؟ أكيد
المفروض أن يكون صحيح.
قبل ما نكمل بالموضوع أحب أسمع منكم شنو السبب اللي يخلي الضرب عادي مع الأسف بهالوقت هذا. أحب أقول لكل الشباب اللي دي سمعونا، إذا تحبون تشاركون ويانا أو تعلقون على حلقة اليوم، هل تشوفون أنه العنف الأسري عادي أو لا؟ كتبونا على رقم 0770-442-5770، وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية. وإذا صار عندكم وقت وأنا يعرف أنه هوايا شباب يكرسون وقت على الفيسبوك، فوتوا على صفحة شباب النهرين وتركوا تعليقاتكم هناك. وأحب أذكركم يوم الخميس من الساعة 9:30 للعشرة مساء برنامج شباب النهرين حيكون على الهواء مباشرة، فأكيد ننتظر كل اتصالاتكم.
شباب النهرين.
لا تضربني لا تضرب كسرت الخيزارونة كسرت الخيزارونة صار لي سنة وست شهور من ضربيتك وجعانة من ضربيتك وجعانة.
لا تضربني لا تضرب كسرت الخيزارونة كسرت الخيزارونة صار لي سنة وست شهور من ضربيتك وجعانة من ضربيتك وجعانة.
بين العصر والمغرب مرت لما تخيالة
مرت لما تخيالة
وعرفت فرسي وليفي لأنها شجرة وميالة لأنها شجرة وميالة.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين آني رويدة وبحلقة اليوم بنتحدث مع ضيوف الحلقة أحمد ونور عن ظاهرة العنف الأسري بالعراق. شكرا لك يا نور شكرا لك يا أحمد. مع الأسف طبعا إحنا وقت الحلقة قصير هذا الموضوع ممكن نتكلم عليه أكثر من وقت البرنامج.
أشكرك عن رويدة على هاي الحلقة الحلوة يعني مو سعدين إني مرتلك وياكم على البرنامج. كلمة أخيرة إنه تعمل السعادة والتوفيق والخير والأمان على كل شعب العراق على جميع الأوعى العراقية وإن شاء الله في هاي الظاهرة إن هواي ناس بتقعد من عندها يعني تدخل سلبيات المجتمع على الأسف يعني العرب تطور في سلبيات مجاري ورا يعني جرى حمراض حتى حمراض هذا الشيء ما كان موجود. فأتمنى إنه الخير يكون لكل العراقيين وأحب أشكرك وأشكر الأخ أحمد على المشاركة.
شباب المهرين
خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها خد افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها خد بالك عليا دي مش معاملة
شباب النهرين.
مع الأسف يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وبحلقة اليوم تحدثنا عن العنف الأسري. يا رب كل البيوت العراقية تكون مليئة بالحب والحنية ونخلي هاي الظاهرة شوية شوية تقل. أحب أشكر ضيوف الحلقة أحمد نور للمشاركة ويانا. أحب أشكر مستمعينا للتواصل. أذكركم للمشاركة كتبونا على رقم 0770-4425-770 أو ممكن همين تتركونا رسالة صوتية على نفس الرقم. وأحب أذكركم يوم الخميس من الساعة 9:30 للعشرة مساء برنامج شباب النهرين حيكون على الهواء مباشرة فأكيد ننتظر كل اتصالاتكم. نشكر المخرج ياسين. تابعوني الحلقة الجاية. أني رويدة وأقول لكم باي باي.
عزيزي المستمع نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25-770.